بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة، والتي تحمل عنوانا هو أعمال موصلة إلى الجنة بإذن الله عز وجل. وتأتي هذه المحاضرة ضمن محاضرات تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يمن علينا بدخول جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. أحبتي الكرام، من منا لا يريد أن يدخل الجنة؟ فالمسلم ولو كان عاصيا، بعيدا عن الخيرات، بعيدا عن الطاعات، لو سألته هل تتمنى أن تدخل الجنة لأجاب نعم، لأنه يعلم بأن من دخل الجنة سيفوز فوزا عظيما، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاللهم يا كريم، أمنن علينا بدخول جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: اقرأوا إذا شئتم قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالجنة أيها الأحبة الأفاضل، نعيمها عظيم ونعيمها كبير لا يخطر ببال الإنسان. ولكن لاحظوا ماذا قرأ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا الجزء من الآية يتحدث عن نعيم الجنة، ثم قرأ قول الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. وهذا الأمر واجب على الإنسان من ناحية أن يعمل العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، فإن عمل العمل الصالح فالله يجازيه بدخول جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك أيها الأحبة الكرام، لابد أن ننتبه عندما نتكلم عن الجنة. حديثنا لابد ألا يكون من باب الأماني، ومن باب أن الإنسان يتكلم دون عمل ودون سعي لدخول هذه الجنة. لابد أن نكثر من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يذكر في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم وصفين لأهل الإيمان وأهل الجنة، أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، فيذكر أن لهم الجزاء العظيم. ما هو الجزاء؟ دخول الجنة. فإذا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في آيات كثيرة أننا لابد أن نعمل، والله عز وجل يرحم عباده أهل التقوى وأهل العمل الصالح فيدخلهم الجنة. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ويقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ويقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لاحظوا في جميع الآيات السابقة يذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة أنهم آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: إذا أردنا أن ندخل الجنة، هل نحن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم قصرنا في جانب الأعمال الصالحة التي توصل إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى؟ في صحيح البخاري قيل لوهب بن منبه وهو من التابعين، قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن المفتاح لا بد له من أسنان، فإذا لم تكن للمفتاح أسنان لم يفتح. مقصود وهب بن منبه أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولا بد إذا حقق الإنسان كلمة لا إله إلا الله أن يعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، فإن هذا من علامات تعظيم الله، ومن علامات توقير الله، ومن علامات الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الأفاضل، لا بد أن ننتبه إلى مسألة: الإسلام لم يطلب منا في العمل الصالح أن يؤذي الإنسان بدنه، أو أن يقطع الإنسان نفسه، أو أن يعذب الإنسان جسده ومن حوله. الأعمال الصالحة سهلة ميسرة، إذا استعان الإنسان بالله عز وجل أعانه الله عز وجل. انظروا إلى أعمال اليوم والليلة، الأعمال الواجبة أو المستحبة في اليوم والليلة، تجدون بأن هذه الأعمال سهلة ويسيرة، ورب عمل يسير يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، جاء في النص الشرعي أن جزاء من يفعل هذا العمل دخول الجنة. فالمقصود بارك الله فيكم أن الأعمال الصالحة لا يتصور الإنسان أنه إذا أراد أن يدخل الجنة لابد أن يصوم طيلة عمره، لابد أن يقوم كل الليل، لابد أن يتصدق بجميع ماله. الإسلام لم يأمرنا بهذا، بل الإسلام دين الله عز وجل دين الرحمة والبركة والخير والسعادة. فالإسلام لم يأمرنا أن نعيش حياة التعساء وحياة الأشقياء، بل طولبنا في شرعنا وفي ديننا أن نكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والأعمال الصالحة سهلة وميسرة. أحبتي الأفاضل، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم جدا ينبغي علينا أن نتوقف عنده وأن نتأمل وأن نتدبر فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن، يعني أعلى هذه الخصال منيحة العنز. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يذكر أن هناك 40 خصلة، 40 من الأعمال الصالحة الطيبة، أعلى هذه الأعمال منيحة العنز. ما معنى منيحة العنز؟ أن الإنسان يعطي الغنم التي عنده إلى رجل فيحلبها ثم يرجع هذه الغنم له، يعني عنده شاة يعطيها لرجل يحلبها ثم يرجعها لمالكها، فكأنه يتصدق عليه بحليب هذه أو لبن هذه الشاة. هذا أعلى خصلة من هذه الخصال التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر بأن عددها 40 خصلة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عامل يعمل رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. انظروا إلى فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن على الإنسان أن يكون من أهل الإيمان وأن يكون من أهل العمل الصالح، فعند ذلك يبشر بالخير والفضل والكرم والرحمة من ربنا سبحانه وتعالى. هلموا أيها الأحبة الكرام لنذكر أعمالا صالحة جاء الترغيب فيها وهي سهلة وميسرة جدا على الجميع، إن شاء الله تعالى من فعلها جاء الوعد الشرعي له بأنه سيدخل الجنة بفضل الله وبكرم الله ومنة الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الأعمال؟ هي أعمال كثيرة جدا، ولكن سأذكر بعض الأعمال الصالحة السهلة والميسرة والتي يستطيع بإذن الله كل أحد أن يأتي بها إذا استعان بالله ووفقه الله سبحانه وتعالى. أما أول عمل أيها الأحبة الكرام، محبة الله، و ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا امتلأ قلب الإنسان من محبة الله وتعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت من هذا الإنسان العجب العجاب في سيره إلى الله عز وجل. هرقل سأل أبا سفيان قبل إسلام أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، هل يرتد أحد من الصحابة كراهية وسخطا على دينه؟ قال لا. قال هرقل: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، إذا امتلأ القلب من حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم مضى هذا العبد في سيره إلى الله عز وجل. لذلك ابن القيم في مدارج السالكين لما ذكر منزلة المحبة قال وأورد تحته هذا البيت: من لي بمثل سيرك المدلل يمشي هوينا ويجي في الأول. تجد الذي يحب الله عز وجل يسبق غيره ويسارع لنيل فضل الله سبحانه وتعالى ونيل الأجر من الله عز وجل، لأنه يعلم أن هذا العمل يحبه الله. من الذي يحب هذا العمل؟ إلهه وخالقه ومعبوده جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: متى الساعة؟ متى يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوبه على السؤال بسؤال هو أهم من سؤال السائل. ما هو هذا السؤال؟ وماذا أعددت للساعة؟ فأجاب الرجل، والصحابة أهل صدق رضي الله عنهم وأرضاهم: أعددت للساعة حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. فبشره نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يعني إذا أردت دخول الجنة كن ممن يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبشر بالخير العظيم. وفي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من مالي ومن ولدي ومن نفسي، وإذا ذكرتك لم أصبر حتى آتيك وأنظر إليك، ولكنك يا رسول الله ستكون في الفردوس الأعلى من الجنة، وما عندي من العمل ما يجعلني أكون معك في هذه المنزلة. سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لذلك أحبتي الكرام، لنسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نحن حقا وصدقا نتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أحبتي الكرام، حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبارة عن هتافات أو شعارات أو أناشيد يقولها بعضهم أو غير ذلك، لا، وإنما حب رب العالمين وحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر دلالات وأمارات وعلامات. من أعظم هذه الدلائل العمل الصالح والحرص على إصابة مرضات الله عز وجل، والحرص على إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل الإنسان نفسه: هل هذا العمل يرضي الله؟ هل هذا العمل فيه إصابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا الأمر سهل، يعلم الإنسان أن هذا الأمر يرضي الله، أن هذا الأمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو أن يجاهد هواه وأن يرد هواه ابتغاء الأجر من الله جل جلاله. يعني أحيانا قد يؤذيك بعض الأشخاص إيذاء عظيما، صاحب المحبة الصادقة لله والاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيردع النفس عن الهوى ويسعى لنيل مرضات الله عز وجل. إن بعض الأشخاص قد يؤذيهم بعض الناس إيذاء عظيما، فماذا يقول؟ يقول: سأعفو عنهم ابتغاء الأجر من الله لوجه الله عز وجل. هذا من العلامات العظيمة لحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول طيب إذا قطعت فلان هل علي ذنب؟ إذا قلت له مثلا لا ذنب عليك، قال طيب أنا أهم شيء أن ما يكون علي ذنب. طيب ما تريد الأجر؟ ما تريد الحسنات؟ ما تريد الثواب من الله عز وجل؟ ما تريد الدرجة الأعلى والدرجة الأعظم؟ لذلك علينا أن نقتدي ونحرص على إصابة هدي الإسلام، فهذا من أعظم علامات محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا تعلق الأمر بشيء تكرهه النفس. يعني النفس أيها الأحبة الأفاضل تميل إلى حب متاع الدنيا وإلى حب أموال الدنيا، وقد يكون الإنسان فقيرا معدما أو يمر بضائقة مالية عظيمة وكبيرة جدا، فيروح له شيء من المال، لكن الطريق الذي يوصل إلى هذا المال طريق محرم يغضب الله، وطريق محرم حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا صاحب الحب الحقيقي لله عز وجل يظهر، فيرجى له بإذن الله عز وجل إذا قدم الشيء الذي يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الله الجنة. يعني أحيانا بعض الناس قد يحتاج إلى شيء يسير من المال، لكن الرصيد الموجود عنده لا يكفي، والرصيد الموجود عنده يكاد أن يكون صفر، لا يوجد عنده شيء من المال، فتلوح له معاملة مالية محرمة يمكن أن يجني من ورائها آلاف الأموال والدراهم، فيتركها لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا جاهد نفسه جهادا عظيما، فليستبشر خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وينبه جماعة من أهل العلم أن لذة ترك المعصية ألذ بكثير جدا جدا من لذة مقارفة المعصية، لأن لذة مقارفة المعصية لذة مؤقتة يتبعها حسرات وحسرات وخزي في الدنيا، وقد يكون الخزي أيضا في الآخرة والعياذ بالله. وأما لذة ترك المعصية قد يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه وأن لا ينساق وراء رغباته، ثم يجد بعد ذلك لذة عظيمة جدا جدا، لأنه من أعظم العقوبات أن يسلب الإنسان التقوى والإيمان ولا يبالي بذلك. ومن أعظم منن الله عز وجل ورزق الله عز وجل على عبده أن يرزق رزق التقوى ورزق الإيمان. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنحرص على أن نتقرب إلى الله عز وجل بحبه سبحانه وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم، كي نفوز بالجنة وكي ندخل الجنة، وأن نحرص أن يكون حبنا لله عبارة عن قول وعمل وإيمان وتصديق وتعظيم وتوقير لأوامر الإسلام، فهذا أمر لا بد علينا أن نسعى إليه وأن نحرص عليه حرصا عظيما. أما السبب الثاني والباب الثاني أو العمل الثاني من الأعمال التي توصل إلى الجنة بإذن الله عز وجل، أن تحقق توحيد الله سبحانه وتعالى، أن تفرد الله بالعبادة، أن تتوجه إلى ربك وسيدك ومعبودك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخبرنا في القرآن العظيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، كما أن التوحيد يقودك إلى الجنة، ضد التوحيد سبب عظيم جدا لحرمانك من الجنة، فاحرص على تحقيق لا إله إلا الله. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات. أين من يسارع إلى هذا العمل الصالح ويبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة الكرام، لا إله إلا الله وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى هذا أعظم عمل صالح تتقرب به إلى الله. لذلك الشيطان الرجيم يحرص حرصا عظيما على إيقاع الإنسان فيما يناقض ويخالف كلمة التوحيد. أعرف امرأة ابتليت بابتلاء عظيم فيما يتعلق بمسائل المس والسحر وغير ذلك، فتقول بأنها ترى رؤيا في ترى في المنام بعض الأحلام والبعض الأمور المزعجة، منها أنها ترى بعض الشياطين. تقول لها: إذا أردت النجاة من هذا السحر أسجدي لبعض الشياطين. انظروا كيف أن الشيطان الرجيم يحرص حرصا عظيما على إغواء الإنسان في هذا الأمر وفي هذا المجال. لذلك تجد الموحد الصادق مع الله عز وجل يبتهل إلى الله ويدعو الله ويقبل على ربنا سبحانه وتعالى ويثني على الله عز وجل دائما وأبدا، تجد عنده حسن ظن بالله وتوكل على الله ويقين بالله عز وجل وصدق في التدين لله سبحانه وتعالى، لأنه عندما يقرأ أن الله عز وجل هو الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، فالله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه الخلائق، عندما يقرأ في القرآن أوامر الله في أن ندعوه مخلصين له الدين وأن ندعو الله وحده سبحانه وتعالى، وبهذا أرسل الله الرسل، ولهذا خلق الله الجنة، ولهذا خلق الله النار، يعني من يخالف لا إله إلا الله يعرض نفسه إلى دخول النار والعياذ بالله. لذلك لنحرص على تحقيق هذه العبادة العظيمة، وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، لتحقيق كلمة لا إله إلا الله علامات ودلائل وبراهين، من أعظم هذه العلامات أنك تجد الإنسان يطلب الحوائج ويطلب الأمور من ربه سبحانه وتعالى، يستغل أوقات إجابة الدعاء. وهذه المسألة أيها الأحبة الكرام لابد أن نتصارح فيها قليلا، بعض الناس يفرط في أوقات إجابة الدعاء تفريطا عظيما. تخيلوا لو أن رجل دخل على بعض الملوك المشهورين بالكرم، فلما وقف عند هذا الملك أعرض عن هذا الملك وانشغل بهاتفه، أليس هذا من التفريط العظيم؟ بل الناس إذا علموا عن هذا الإنسان سيلومونه وينكرون عليه، بل ويشنعون في الإنكار عليه، فكيف بمن يفرط في أوقات إجابة الدعاء كالدعاء بين الأذان والإقامة؟ هذا يشمل الرجال والنساء، يعني المرأة في بيتها بعد الأذان تدعو الله عز وجل إلى إقامة الصلاة، الدعاء في السجود هذا أمر سهل ويسير، الدعاء في ثلث الليل الأخير، الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، هذه أوقات شريفة فاضلة مباركة. أين من يسارع إلى هذه الأمور ويسارع لنيل مرضات الله عز وجل؟ أيضا أيها الأحبة الكرام، من حقق توحيد الله عز وجل تجده يبتعد عما يخدش هذه الكلمة، ما يحلف إلا بالله، ما ينذر إلا لله، ما يتقرب بعبادة الذبح إلا لله، يحذر حذرا عظيما من زيارة السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين. يعني بعض الناس وللأسف الشديد إذا أراد أن يحلف قال: وهذه النعمة الموجودة أمامي. يا أخي اترك هذا الأمر، احلف بالله وحده سبحانه وتعالى. بعض الناس وللأسف الشديد يزور بعض العرافين والكهنة والسحرة والدجالين، بعضهم يعطي الناس أعمال سحرية وشركية، وهذا أمر وللأسف الشديد موجود عند بعض الأشخاص، نسأل الله العفو والعافية. بل من العجائب أن بعض الرقاة الأفاضل وبعض المشايخ أيضا يذكرون، يعني أيضا ممن لا يتعامل بالرقية بشكل كبير، يقول: يتصل علي بعض الناس: أنا عندي الموضوع الفلاني أبغيك تشوف لي الموضوع. فيقول: أنا أتعجب يعني أشوف لك الموضوع، يظن بأن عنده سؤال، يعني ما الذي تقصد أني أشوف لك الموضوع؟ يقول له: أخبرني عن الأمور الغيبية. سبحان الله العظيم، لهذه الدرجة ولهذا الحد هان على الناس مخالفة أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يقرؤون في القرآن أن علم الغيب عند الله في أكثر من 100 آية: علام الغيوب، يعلم غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض. أيضا أيها الأحبة الكرام، من علامات تحقيق توحيد الله أننا إذا رأينا من يخالف في هذه الأمور لا بد من نصحه. يعني إذا وقع عند الناس، عند بعض الناس حادثة وفاة، فرأيت بعض الناس اعترض على رب العالمين، أنكر عليه وانصحه وذكر بالله عز وجل، قل له: اتق الله، ارضى وسلم واستجب لأمر الله عز وجل بالصبر والاحتساب وطلب مرضات الله. بعض الناس وللأسف الشديد يضرب وجهه ويمزق ثوبه ويجر شعره. وأذكر مرة أني كنت في مرحلة عمرية صغيرة، قديم هذا الموضوع، ذهبت إلى بعض الأشخاص في عزاء، فوجدت أحد الأشخاص ثوبه ممزق، فسمعتهم يتكلمون، سمع خبر الوفاة ما تحمل فمزق ثوبه. لا يجوز هذا الأمر، بل الإنسان يثني على الله. هذا ما يعني أن الإنسان ما يتضايق، ما يصاب، بارك الله فيكم، بحزن، هذه مصيبة. والطبيعة البشرية أن الإنسان قد يبكي وتدمع عينه، ولكن إياك أن تغضب الله، إياك أن تسخط الله سبحانه وتعالى، فإن هذا خزي في الدنيا وخزي في الآخرة، والعياذ بالله. أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم أبواب دخول الجنة، وهذا العمل قصرنا معه تقصيرا عظيما، خاصة عندما أكلت هذه الأجهزة وهذه التطبيقات عقول عدد من الناس. ما هو هذا العمل؟ تلاوة القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يعني لك الأجر والارتقاء في منازل الجنة كما كنت حريصا على تلاوة القرآن في الدنيا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نكثر من تلاوة القرآن الكريم، ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وعلى الإنسان أن يأخذ نفسه بالحزم، وأن لا يتساهل مع نفسه، يعني في أول الصباح يحرص على قراءة وردة للقرآن الكريم، فإن تيسر له في وقت آخر أن يقرأ القرآن فخير وبركة، وعمل صالح يضاف إلى عمل صالح آخر. وأما أن يسوف الإنسان: الآن مشغول ولا وقت عندي، وعندي ارتباطات وعندي أعمال، سيمضي عليه اليوم ولم يقرأ قرآن، واليوم الثاني ولم يقرأ قرآن، واليوم الثالث ولم يقرأ القرآن، وهكذا تمضي عليه الأيام والسنة ولم يختم حتى ختمة واحدة. والقرآن كلام الله، عندما تقرأ هذا القرآن فإنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لمن أكثر من تلاوة القرآن الكريم. إن بعض الأفاضل لما أدركوا اللذة العظيمة والسعادة العظيمة التي يجنيها المعتني بالقرآن والتي يجنيها أهل القرآن، لم يفرطوا أبدا في تلاوة القرآن. والحرمان أن تجد وقتا لكل شيء إلا للأعمال الصالحة وتلاوة القرآن الكريم. بعض الناس وللأسف الشديد على أتم الاستعداد بأن يتابع بعض الأفلام والمسلسلات التي فيها ما فيها من الأمور التي تغضب الله عز وجل لساعات طويلة، ولكن إذا قلت له اقرأ وجها من القرآن استثقل هذا الأمر جدا. هذا بسبب ماذا؟ أن القلوب علاها ما علاها من الأدران والأوساخ، لذلك لا تقبل على تلاوة القرآن الكريم. نبينا صلى الله عليه وسلم من شدة عناية بتلاوة القرآن كان يصلي الصلاة فيطيل فيها، يقرأ أحيانا في سورة المغرب، في صلاة المغرب بسورة الأعراف، ويصلي صلاة الليل فيقرأ في ليلة واحدة بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ويقول لابن مسعود: إني أحب أن أسمع القرآن من غيري، اقرأ علي القرآن، ويضع رأسه في حجر عائشة أم المؤمنين ويقرأ القرآن، ولا ينام حتى يقرأ القرآن، يعني من أذكار النوم تلاوة القرآن، ويتدبر في القرآن، ويبكي إذا تلا كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، بعض الأشخاص يعاني من قلق وحزن واكتئاب لا يعرف سببه أكثر من تلاوة القرآن، وانظر إلى الخير العظيم. لذلك جاء وروي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه: لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، النفوس فيها ما فيها، نسأل الله العفو والعافية واللطف والهدى والسداد. أيضا من أعظم أبواب دخول الجنة بر الوالدين، ثم بر الوالدين، ثم بر الوالدين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند الإمام أحمد في المسند: نمت فرأيتني في الجنة، رأى رؤيا أنه في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارث بن النعمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر، وكان أبر الناس بأمه. انظروا إلى بر الوالدين، كيف أدخله الله بهذا العمل الجنة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نحرص على بر الوالدين. ومن أعظم علامات بر الوالدين ترك مجادلة الوالدين. يعني بعض الناس والده كبير في العمر، والرجل كبير في العمر، هذا أمر طبيعي، قد لا يضبط بعض الأمور، قد ينفعل في بعض الأشياء، قد يشير عليك أو يتكلم بأشياء غير دقيقة وغير صحيحة. بعضهم يدخل في جدل عقيم مع والده ومع أمه، هذا ينافي بر الوالدين، وهذا أمر غير طيب وقبيح. أيضا بارك الله فيكم، من صور بر الوالدين خدمة الوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تقل عندي أعمال ومشغول وغيره. لما كنت صغيرا والدك كانت عنده أعمال، فكان يترك أعماله ومشاغله للقيام على شؤونك، فلا تعتذر بكثرة الأعمال. وأذكر أني شاهدت لقاء مع أحد الوزراء، لقاء مصور في دولة من الدول، فتكلم عن علاقته بأمه، فذكر وكان وزيرا مشغولا جدا أنه لا يترك زيارة أمه كل يوم رغم انشغاله بأعباء الأعمال. فلا تضر عاك الله أن كثرة هذه الأعمال سبب وعذر في ألا ترى أمك ووالدك ووالدتك. وبعض أهل العلم توفي رحمة الله تعالى عليه وعمر عمرا طويلا رحمة الله تعالى عليه، وكان أولاده ذكورا وإناثا يبرونه برا عظيما، وهو رجل كبير في العمر جدا. لما تدهورت صحته في آخر أيام حياته، بعض أولاده قدم استقالة من العمل وتفرغ لبر والده. هذا الأمر يتطلب مجاهدة للنفس. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل، قد تكون بعض النساء أسعد بهذا الأمر من بعض الرجال، فإن بعض الأخوات تضرب أروع الأمثلة في بر الوالدين، بل بعض الأخوات تكفي بقية إخوانها وأخواتها هذه المسألة. وأذكر عندنا في الدولة بارك الله فيكم أني زرت رجلا في بيته، فحضر قريبه مع والده، فسألت الوالد الرجل الكبير في العمر: أين تسكن؟ قال: أنا عندي بيت في المنطقة الفلانية، ولكني أسكن عند ولدي فلان الكبير. فقال ابنه الكبير: قال: أنا اتفقت مع جميع إخواني أن والدي يسكن عندي، ويقول لي: إذا اضطررت أن أدخل المحكمة في خصوبة مع إخواني لأجل أن أجعل الوالد يسكن عندي فقط، فسأفعل، لا أقبل إلا أن يسكن عندي أبي. وذكر والده، الوالد والإخوة جميعا كانوا يشهدون لهذا الأخ الكبير أنه حريص جدا على بر والديه. يقول: لا أستطيع أن أترك والدي وهو كبير في العمر، وكلنا قد تزوجنا وعندنا أولاد مع أمي، في البيت وحدهم قد يقع مكروه ولا يوجد عندهم من يخدمهم. والله تقول: من يفعل مثل هذه الأمور هنيئا له. لما يعني نسمع عن بعض القصص، بعضهم يفر من أن يسكن والده حوله ويلمح لوالده: اخرج من منزلي. هذا موجود عند بعض الناس. وللأسف الشديد. لذلك هذا ضيع على نفسه باب من أبواب الجنة. وسمعت امرأة تقول لما ماتت أمها كان عندي بابين للجنة، باب واحد يعني كان مفتوح بالكامل أغلق علي ويمكن أن الإنسان يبر والديه بعد موتهما، وباب واحد بقي. فلذلك أحبتي الكرام لا بد أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحرص على تطيب خاطر الوالدين. يعني بعض الناس يهدي زوجته الهدايا الكثيرة، لو سألت متى أهديت والدك هدية، متى أهديتي أمك هدية، بعض الناس يقصر في هذا الأمر تقصيرا عظيما، بل بعضهم وللأسف الشديد يمد عينيه إلى مال والده وإلى مال والدته. وقد حدثني مرة ويسألني أحد الأشخاص عن أمه، وقع أمر هو يرى بأن هذا الأمر ظلم عليه من الناحية المالية من أمه، فقال لي: ألا ينطبق على من يفعل هذا الأمر قول الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا؟ قلت: تتكلم عن أمك بهذه الطريقة؟ أما تتق الله؟ أما تخاف الله عز وجل؟ كيف تتكلم عن أمك بهذا الأسلوب؟ فهذا يعني فهذا النموذج من تكالب بعض الناس على أموال الوالدين، هذا بسبب التعلق بالدنيا والجري وراءها والعياذ بالله. وإلا أيها الأحبة الأفاضل، سمعت عن بعض المشايخ الكبار حي حفظه الله تعالى ورعاه أنه لما توفي والده ذهب إلى إخوانه وقال: هذه ورقة أتنازل عن جميع نصيب من الميراث، لكن عندي طلب. ما هو هذا الطلب؟ أن تسكن أمي عندي، والمال خذوه لكم كله لكم، لا أريد من هذا المال أي شيء. هذا المعروف يرجع له بإذن الله، وهذا البر يرجع له بإذن الله، كما أن العقوق يرجع على الإنسان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا من الأعمال الموصلة للجنة بإذن الله عز وجل أن تحافظ على أداء الصلاة. لاحظوا أيها الأحبة الأفاضل، أن تحافظ على أداء الصلاة. أحبتي الكرام، هذا باب عظيم من أبواب دخول الجنة، أن تؤديها في الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال، بالنسبة للأخوات أن تحافظي على أداء الصلاة في الوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. بعض الموفقين، وقد جاءني سؤال من أحد الأشخاص عندنا هنا يقول: لم أترك تكبيرة الإحرام منذ سنوات. ما قال لي منذ أشهر، قال منذ سنوات، وهو شاب في مقتبل العمر، يعني مو كبير عمره 50 أو 60 سنة، لا دون ذلك بكثير، هذا والله من علامات الخير. يقول لأحد الأشخاص في مسجدهم، يقول: يوجد رجل عامي، قال: ما تستطيع أن تنافس في إدراك الصف الأول، ما تستطيع، قال: مهما حاولت يسبقني هذا الرجل، رغم أنه يعني مشغول وعنده أعمال، لكن هذا الأمر يعني يحتاج بعد توفيق الله عز وجل أن يعود الإنسان نفسه على ذلك. لذلك يعني إن الصلاة تؤدي إلى الجنة بإذن الله. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يقول: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. يا معشر الآباء، إذا أردت أن تحسن إلى أولادك إحسانا عظيما، مرهم بالصلاة وذكرهم بالصلاة وأوصهم بهذا الأمر وصية عظيمة، وكن ممن يشجعون أولادهم على الصلاة وتابعهم في هذا الأمر، فلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. وأداء الصلاة وملازمة المسجد جنة معجلة قبل جنة الآخرة. يعني ترى بعض الناس ممن يتركون الصلاة يشعرون بضيق وأحزان عظيمة جدا، بينما تجد أهل الصلاة في انشراح صدر وطمأنينة قلب وراحة بال وسكينة وسعادة. لذلك يا عباد الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، احرص ألا تفوت تكبيرة الإحرام في المسجد، الأمر يتطلب مجاهدة للنفس، وستجد بإذن الله أن الأمر سهل ويسير إن شاء الله بحول الواحد الأحد. وأما أن يتأخر الإنسان دائما عن الصلاة أو أن يؤخر الصلاة والعياذ بالله، أحيانا بعضهم يؤخرها عن وقتها، وبعضهم والعياذ بالله يرتكس فلا يصلي، وتتعجب من قسوة قلب بعض الناس، يذكر بالصلاة فيستهزئ، يذكر بالصلاة فيقول أنا مشغول، يذكر بالصلاة يقول إذا بلغت كذا وكذا من العمر سأصلي، وما علم بأنه يفعل أمر من ناحية ترك الصلاة من أعظم أسباب دخول النار والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الجنة بإذن الله أن تصلي صلاة الليل، فإن هذا باب عظيم من أبواب دخول الجنة. قال الله عز وجل في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صلاة الليل من أسباب دخول الجنة، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في ثلث الليل الأخير عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هذا العبد قائم يناجي الله يدعو الله عز وجل. وأنبه على نقطة ومسألة: بعض الناس قد يتصور أن قيام الليل لابد أن يقوم الليل كله، ولابد أن يقوم قبل أذان الفجر بساعة، وأحيانا الأمر يشق على الإنسان خاصة مع الليل في أيام الصيف يكون قصيرا، وعند الإنسان أحيانا أعمال فيحتاج أن يرتاح في الليل. إذا استطعت أن تستيقظ قبل أذان الفجر فافعل، وصلي ولو 3 ركعات، ركعتين الشفع وركعة الوتر. إذا ما استطعت أوتر قبل أن تنام، إذا ما استطعت صلي الشفع والوتر بعد صلاة العشاء. المقصود أن تصلي من الليل، وستجد بأن الأمر سهل ويسير بإذن الله عز وجل. وبعض الشباب الصغار يقول: سمعت وأنا يعني في عمر الناشئة من يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 11 ركعة. فالأخواني ليست كثيرة، لو تحسبها يعني صلاة التراويح أحيانا تأخذ من الإنسان 25 دقيقة مثال يعني. فيقول: فحرصت على هذا الأمر ووجدت أن الأمر سهل ويسير. طيب ما تستطيع أن تصلي 11 ركعة، صلي 2 ركعة الشفع ثم 2 ركعة الشفع ثم أوتر بواحدة. وقليل دائم خير من كثير منقطع. علموا أولادكم أن يتوضأوا قبل النوم ويوتروا ولو بركعة، فإن هذا باب من أبواب دخول الجنة بإذن الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب دخول الجنة التفقه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تفقه في الدين، اعرف الأشياء التي يحبها الله والأشياء التي يبغضها الله، فافعل الأشياء المحبوبة لله واترك الأشياء المكروهة لله، وستجد أن حالك تتغير. وكم من مسائل أيها الأحبة الأفاضل يجهلها كثير من الناس. قبل أيام جاءني شاب في المسجد وقال: سمعت أنه من السنة أن نقرأ في سنة المغرب البعدية في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل والله أحد. قلت: نعم، جاء هذا في الخبر وجاء عن التابعين أنهم كانوا يستحبون ذلك. قال ما كنت أعلم بهذه السنة. بعض الناس ما يعرف أذكار بعد الصلاة، يحتاج أن يعلم، فهذا الأمر يقوده إلى الجنة بإذن الله عز وجل. وكلما تفقه الإنسان في الدين مع العمل، كلما وجد أنه يقبل على الله أكثر وأكثر. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، احرصوا على التفقه في الدين مع العمل الصالح. تعلمت شيء اعمل به قدر الاستطاعة، وستجد الخير العظيم. أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم الأسباب الموصلة للجنة حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق. والناس أيها الأحبة الأفاضل مع حسن الخلق على مذاهب وطرائق. بعضهم يتصور أن الدين فقط حسن الخلق، فلا ينظر إلى حق الله عز وجل. لو كان الإنسان قد فعل ما فعل من التقصير في طاعة الله، أهم شيء أن يكون عنده حسن خلق، وهذه النظرة ليست صحيحة. طيب بعض الناس يقول لك يعني يكون الإنسان يؤدي الطاعات والعبادات ويؤذي الناس، يعني هذا طيب يعني، وهذا هو الإنسان الصالح؟ لا، هذا ليس بإنسان صالح إذا كان يتسلط على الناس بالأذية والظلم والبغي والعدوان. طيب ما المنهج الإسلامي في هذا؟ أن تعمل الأعمال الصالحة وتتقرب إلى الله بالعبادات والبعد عن المعاصي، وأن تحسن للخلق. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وقال لنا وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، وقال لنا ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وأنبه أيضا على نقطة، بعض من يتكلم عن حسن الخلق ويزهد في جانب العبادات تجد أنه مبتلى بسوء الخلق شعر أو لم يشعر. جرب أن تختلف معه، لن يتسامح معك أبدا. وبعض الناس من سوء أخلاقه قد يتلذذ بالأذية والشر والظلم، ويعتبر المسألة قمة الذكاء والعبقرية، أنه إذا آذى بعض الموظفين عنده والعياذ بالله وهم لا يقدرون على فعل شيء، وغفل أن هؤلاء قد يتوجهون إلى الله فيدعون عليه، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يتكلم عن حسن الخلق، فتش في أخلاقه مع زوجته من أسوأ الناس. بعض الأخوات تتكلم عن حسن الخلق، لو فتش في أخلاقها مع زوجها من أسوأ الأخلاق. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل، نسمع كثيرا أن كثير من النساء يشتكين من سوء أخلاق الزوج، كثير من النساء ولهن الحق في هذا. ولكن أيضا أيها الأحبة الأفاضل، كم من رجال يشتكون من سوء أخلاق بعض النساء، هذا موجود. وللأسف الشديد بعض الأخوات عندها سوء خلق عظيم جدا في التعامل مع زوجها، وكأنها لن تحاسب ولن تسأل إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. هذه بعض الأعمال السهلة واليسيرة والتي هي بإذن الله عز وجل أسباب لدخول الجنة. اللهم يا كريم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، واجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن نحبهم فيك يا رب العالمين، وولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك فيكم، وأن يجزي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري خير الجزاء لتنظيمهم مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.